رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام. عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام، في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا إخوة الإيمان أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي مفتي محافظة طول كرم، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نبدأ لقاءنا على بركة الله ونأخذ الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله خير.
الله حيك. الله يسمح سؤال للشيخ.
تفضل.
في معرض سيارات بيع سيارات عن طريق البنك، بس نعم. المعرض بيقول إنه ما في مبلغ زيادة لما تشتري عن طريق البنك، يعني مثلا هو 100,000 مثلا بقسطها بدون ما أي زيادات. شو الحكم في هذا؟
ماشي. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
أنا من طول كرم، أبو حازم من طول كرم بحكي معك.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله.
الله حيك.
أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أسأل سؤالين؟
تفضل يا أختي. نعم.
أسأل حكم لبس الجبات للمرأة أثناء الصلاة. ثاني إشي أكل اللحمة المرتتيلا هذه اللي بتكون والنقانة، إنه كيف الكيلو بيكون بعشرة شيكل؟ شكرا إخوات.
من وين حضرتك؟
من مدينة عريحة.
حياك الله أختي، أهلا بك. يعني ريثما تأتي الاتصالات فضيلة المفتي نبدأ بالإجابة لو تكرمتم. سؤال الأخ المستمع طول كرم يقول أو يسأل عن بيع سيارات عن طريق البنك. طبعا معرض السيارات يقول بأنه لا يوجد أي زيادة في السعر فيما يأخذه المشتري عن طريق البنك أو مباشرة من المعرض، وبالتالي يعني الزبون غالبا ما يذهب للبنك لأن سهولة التسديد بالأقساط. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جسما كثيرا. شراء السيارة بالتقسيط أمر جائز، فالبيع سواء كان نقدا أو كان بالتقسيط كلا البيعين جائز. لكن إذا كانت المعاملة التي تبرم أو تعقد ما بين الزبون والشركة والبنك، إذا كان هناك أمر خفي بالربا فتكون معاملة حرام. والذي يحصل عادة حسب ما يقال وهو أمر يعني ليس من قبيل الشك ولكن أمر واقع، أن البنوك بشكل عام لا تقدم على عمل معاملة دون أن تربح أو دون أن تجني فائدة من ذلك تلك المعاملة. فالبنوك هي مؤسسات ربحية وليست مؤسسات للعمل الخيري أو العمل الاجتماعي. فكما نعلم أن هنا أن البنك يدفع ثمن السيارة نقدا للشركة ويتقاضى مقابل هذا الدفع نسبة مئوية من المال، كأن يأخذ مثلا 7% أو 5% أو 10% بغض النظر عن النسبة من حيث الكثرة أو القلة، لكن البنك يتقاضى هذه النسبة مقابل دفع المبلغ للشركة نقدا، ومن ثم يكون التقسيط على الزبون. الآن وهذا تعتبر ربا، الزبون هو مشارك في هذه العملية الربوية لأنه هو المشتري، ثلاث أطراف. الآن القول من الشركات أن هذه الشركات أنها نقدا السعر نفسه بالكاش بالتقسيط، هذا القول لا يعني لا يؤثر على هذه المعاملة من حيث كونها معاملة ربوية، لأن البنك كما قلت يتقاضى نسبة مقابل دفع ثمن السيارة أو السلعة نقدا إلى الشركة. فإن كانت الشركة تريد أن تقوم بالمعاملة السليمة مع الزبون، أن تكون ما بين الزبون وبين الشركة مباشرة، أو أن يقوم البنك بشراء السلعة. فإذا قام البنك بشراء السلعة ثم باعها وربح على بيعها فهذا جائز. لكن حسب ما علمت أن البنوك لا تشتري هذه السلع، وإنما تقوم بتمويل أثمانها بقرض، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يبدو هنالك مكالمة بالانتظار، نأخذها حتى ننطل على الأخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير شيخنا.
نعم حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. بدي والله الشيخ سؤال بالنسبة في أخوي، ابن أخوي عامل حفل لابنه وبنته، شبه حفلة عيد ميلاد يعني، أو ميلاد بهذا المعنى يعني. هل حضورها أو إنه يؤثر للولاد شغلة معينة أو إشي معين؟ في حرمانية أو إن حضرت في حرمانية أو يعني وجه الحرام في هالشغلة؟
جميع حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نعود للأخت المستمع من أريحة وسؤالين للأخت. سؤال الأول، لبس الجورب للمرأة أثناء الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ هل هو واجب؟
المرأة لها عورة كما أن الرجل له عورة، وهذه العورة يجب أن تستر، وعورة المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، فلها أن تبرز أو أن تظهر في وجهها وفي كفيها، أما سائر جسدها فهو عورة، ومن ذلك القدماء المرأة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن النقانق وشرائها وأكلها، ما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك مباح، ما في شيء يعني، ما دامت هذه اللحوم على زهادة سعرها، ما دامت من أمور حلال فهي حلال، والنقانق لا نعلم أن مصدرها حرام فتبقى على الإباحة. الآن سعرها 10 شيكل ولا سعرها 5 شيكل، هذه معروف أن مكوناتها من أشياء ليست بالثمينة، ولكن مكوناتها من أشياء زهيدة جدا، وذلك كانت رخيصة الثمن، لا شك في مصدرها، لكن هي مصدرها حلال، لكن تأخذ من أشياء يعني بغض النظر عن شرحها في مثل هذا البرنامج، لكن أشياء زهيدة من بقايا اللحم الموجود على العظم أو بعض أجزاء الحبش وما شابه ذلك، ولذلك تكون زهيدة في أسعارها، الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع بعدها، بعد الإجابة عن هذا السؤال نتواصل مع المستمعين لنستقبل اتصالاتهم. سؤال الأخ يقول، يعني ما حكم أن يحضر حفلة لعيد ميلاد أولاد شقيقه، يعني هو دعي إلى هذا الحفل، هل يعني يلبي الدعوة أم ماذا تقولون له؟
حفلات عيد الميلاد هذه ليست من شعائر الإسلام وليست من شعائر المسلمين، وإنما هي تقليد بعيد كل البعد عن ديننا وعن شعائر ديننا، ولهذا لا يعتبر إقامة هذه الحفلات من الأمور المبتدعة في حياة الناس، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم، ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
والله سؤال يعني عرضا على السؤال السابق، ما حكم الاحتفال بعيد الأم وتقديم الهدايا للأمهات في هذا اليوم؟ بارك الله فيكم.
وفيكم. من وين تحكي معنا أخي
الكريم؟
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
معك مستمع من الشمال.
حياك الله، تفضل.
والله بدي أسألك، أنا في عندي أبوي منيح، فهو بحاول يلزمني بقرض ربوي وأنا رافض، فحس إنه جوز يعني راح يغضب علي شيء شغل زي هيك.
نعم.
فعرف شو رأيك فيها؟ وفي عندي سؤال ثاني. زمان كنت أشتغل أنا واحد ما شاء الله ماشيين، بس ما كنت أعرف إنه كان داخل على شغلة قروض ومش قروض وشغلات من هالنوعية هاي. بعد أنا خلصت يعني كل واحد فينا راح سبيله، وأنا زي ما تحكي خلص يعني تبت وندمت عن هذيك الأيام اللي لما أنا عرفت واستمريت فترة وتبت. فشو رأيك يعني تفيدنا سيد الشيخ؟
يعني أنت كنت مشارك مع هذا الأخ المرابي؟
كان شوف كان يشتغل بالشغل وكان يأخذ من فوائد وشغلات زي هيك عن طريق بنك يعني. بعدها أنا زي ما تقول كل واحد راح في سبيل حاله.
أنت كنت شريك أنت وياه في نفس المصلحة؟
أيوة. والحمد لله يعني تبت وخلاص يعني ما بدي يعني ما ببالي هاي الشغلة نهائيا.
نعم. ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله أهلا جميع حياك الله أخي. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
يمكن أن الشيخ أسمع؟
نعم بيسمعك. من وين حضرتك؟
من رام الله.
أهلا وسهلا بك. تفضل سؤالك.
بشتغل مع واحد يهودي.
نعم.
وبعطيني امرأة شيك، فمثلا أنا بطلع لي 1000 شيكل في الشيك، هو بعطيني النسبة الزيادة اللي عصرت. قال هذا حرام ولا حلال؟
وإيش بعطيك زيادة؟
الكل مثلا بطلع لي في الأسبوع نقول 1000 شيكل.
نعم.
بكل يروح أصرفه وشو بطلع لك أنا بعطيك، مش من المصاري تاعتي.
بعطيك قديش هو؟
1000 شيكل. كل 1000 شيكل في الشيك
بعطيك. أنت بتصرف الشيك بأقل وبعطيك هو 1000 شيكل هي؟
لا أنا بصرف، أنا بصرف بأزوة بأخذ عليه بربح على الشيك عن نسبة بأخذ. فهو بعطيه النسبة هذا اللي بأخذها مني اللي بصرف منه.
طيب
بتأثر كمان سؤال لو
سمحت. ماشي واضح سؤال فضيلة المفتي؟
والله خلي واضح هذا زيادة أنا مش واضح. مش واضح شو هذا السؤال الأول؟
نعم خلينا السؤال الأول يعني لقيت هو بيعطيك شيك وبقول لك
السؤال الأول. أنا بشتغل مع يهودي، مرار بعطيني شيك في 1000 شيكل إلي يومية تعطي 1000 شيكل. هسا أنا بروح بصرف من واحد هكا شو بطلع هو بيزيد النسبة، هكا علي حرام ولا حلال إني بصرف من واحد برابي بعمل بالربيع؟
تصرف بأقل.
تصرف بأقل شيك؟
بدك تصرفه من شخص أخي بده يعطيك أقل مش أكثر.
أعطيني أقل لأنه بأخذ نسبة على الصرف.
نعم.
فاليهودي بعوضني عليه يعني أنا بتوني حرام على هذا الشيء.
ماشي الحال. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يعني أنا على المهيد الأم الواحد أخذ لأم هدية وإشي زي هذا يعني أنا بالرغم أن أمي معي في الدار والعلاقة منيحة مش أني أجرها وكل أسبوع وكل شهر أروح عليها يعني لو أخذت لها شغلة حرام ولا حلال؟
ماشي الحال إن شاء الله تسمع للإجابة. طبعا في الأخ المستمع من تركيا سأل عن نفس الموضوع، إن شاء الله يكون إجابة مشتركة لك وله. حياك الله أخي أهلا بك. العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
حبيبي. بالنسبة لمصافحة زوجة العم وزوجة الخال إن كانت كبيرة بالعمر أو صغيرة جائز ولا مش جائز؟
ماشي الحال.
بارك الله
فيك. إن شاء الله. من وين حضرتك؟ طيب إذا نتوقف أيضا عند هذا السؤال. فضيلة مفتي لو تكرمتم للإجابة مرة أخرى. سؤال الأخ المستمع طول كرم، وهو سؤال أيضا الأخ المستمع من رام الله عن عيد الأم وتقديم الهدايا في هذه المناسبة، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذا التقليد هو تقليد عربي وليس تقليدا إسلاميا ولا يمت لديننا بصلة. فهناك الأم ليس لها من رعاية من أولادها إلا في المواسم المعلومة والمحدودة، فاحتفلوا بهذا اليوم ليكونوا مع أمهاتهم ويقدمون لها الهدايا. أما في ديننا وفي بلادنا فالأم منزلتها عظيمة جدا، قرنها الله عز وجل بعبادته بالأمر بعبادته، فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي سأله من حق الناس في حسن صحابتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك. والأم عندنا احتفال بها هو احتفال يومي واحتفال دائم، ويعتنى بها وهي باب أبواب الجنة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثلاث مرات، من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة، أي أمرغ أنفه بالتراب، من كان له والدان أو كان له والد أو والدة ولم يكون سببا في دخول الجنة فهذا يمرغ أنفه بالتراب. وفي رواية سحقا له. ولهذا التقليد علينا أن ننقل تقاليدنا وشعائر ديننا إلى الآخرين، لا أن نأخذ من الآخرين ما هو عندهم. عندنا الأم في كامل الاحترام والتقدير والرعاية والعناية، والنصوص الشرعية لا تعد ولا تحصى، وكذلك أحوال المسلمين الصالحين والمسلمين عموما وأمهاتهم يجب أن تكون أمثلة تحتذى عند الآخرين، لا أن نأخذ ما يفعله الآخرون إلى ديارنا ونقول والله الأم يوم بس فقط 21 آذار هو عيد الأم وانتهى الأذر وجب لها الهدية ومع السلامة. فهذا الكلام تقليد ليس من تقاليد ديننا، وهو أمر مخترع، والمسلمون عليهم أن لا يتشبهوا بغيرهم خاصة في الشعائر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة الشمال، عنده سؤالان. سؤاله الأول يقول عنده والده وهو يحاول أن يلزمه بقرض ربوي والابن يرفض، طبعا الابن يخشى من غضب والده كما قال في سؤاله، ماذا تقولون للأب وللابن؟
طاعة الوالدين واجبة ولكن تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الوالد ولده بمعصية فلا يطيعه. الله عز وجل قال في كتاب الكريم إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك في علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. إذن هو يصاحبهما في الدنيا معروفة بالمعروف والإحسان، ولكن إن أمراه بمعصية فلا يطيعهما كما نصت الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. ولهذا لا يطاع الأب في أخذ القرض الربوي، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤاله الثاني، يقول كان يعني شريكا لشخص آخر يتعامل بالربا وانفضت الشراكة، الآن هذا الشخص طبعا يقول بأنه تاب وندم على ما فعل، ماذا عليه الآن أن يفعل؟
وما دام قد تاب وندم على ما فعل فإن شاء الله يعني ربنا يتقبل توبته بإذنه سبحانه وتعالى. وإذا كان في ماله ما من الربا عليه أن يطهر ماله من هذا الربا، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من رام الله، سؤاله يقول بأنه يعمل مع شخص آخر يهودي يعطيه شيك أتعاب يومه معدل 1000 شيكل كما قال، يصرفه من شخص بأقل بطبيعة الحال، واليهود يعوضه عن الفرق ما بين الشيك وما صرفه، هل يأثم العامل بهذا الأمر؟
هو صرف الشيك بالطريقة التي ذكرها هي فيها ربا، لأن النسبة المئوية التي يحسمها أو يخصمها أو يأخذها صارف الشيك هي نسبة مقابل الزمن. فمثلا إذا كان الشيك موعده 10 الشهر ممكن يأخذ 5%، إذا موعده 20 الشهر يأخذ جزء 7%، إذا كان موعده الشهر اللي بعده بجزء يأخذ 10%. فإذا هذه النسبة كانت ذات علاقة بالزمن، كلما طال الزمن كلما ارتفعت النسبة، وهذا هو الربا. الآن الشخص اليهودي اللي بيشتغل عنده بده يعوضه، يجوز له أخذ هذا المال من اللي بيشتغل عنده، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك لأحد الإخوة المستمعين بعد أن نتواصل معكم مستمعين الكرام لنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الفقهية. الأخ الكريم يسأل أو نعم يسأل عن حكم مصافحة زوجة العم وزوجة الخال.
زوجة العم وزوجة الخال ليست محرمتين على الشخص، فزوجة عمه ليست محرمة وكذلك زوجة خاله، وكل امرأة ليست محرمة حرمة أبدية لا يمس لا يصافحها، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة وهي 0923311010 وأيضا على جوال رقم 0599151010. معنا الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. يبدو فقدنا الاتصال، نحاول أن نأخذ مكالمة بديلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. نعم تفضل أخي.
الريحة.
أهلا وسهلا بك.
أنا من وأنا صغير ما شفت أمي.
نعم.
يعني من قبل 25 سنة جرمتنا عند أهلي اللي هي مرت أبوي وتركتنا وإحنا صغار. هلا شو الحكم في هذا؟
يعني أمك تزوجت من شخص آخر، طلقت وزوجت.
نعم. وتزوجت أبوي وتزوجت من شخص آخر ومثلا طبعا عند مرت أبوي من 20 سنة تقريبا. وحاولت تدور عليها لا يتمر، فحاولت أراجع يعني أعمل تواصل بيني عمل تواصل مضبطت معي لأنه صار مجال تقريبا بين بين العائلة.
أنت حاولت إنك تزور والدتك؟
نعم.
والدتك موجودة في
مشاكل بينهم.
في مشاكل. طيب يعني
ده بعدين أنا في بلد وهي في بلد ثاني يعني كيف؟ يعني أنا بلد هون الضفة وهي بلد ثاني.
في الضفة برضو في بلد ثاني في الضفة مش خارج الوطن يعني.
نعم طيب.
في الضفة. طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بحكي معك من الفحم. أيمن من الفحم.
حياك الله.
بدي أسألك بالله إذا واحد بدي يأخذ كرز مشان يشتري سيارة يعني للشغل، هل إنه حرام ولا حلال؟ عليها ربا يعني؟ عليها ربا يعني؟ في عليها ربا يعني؟ يكون مثلا أخذت مثلا كرز مثلا مبلغ مثلا 400,000 مثلا، عليها ربا في 5 سنين، حكى إنه عليها ربا حوالي 50,000، هل هذا؟
نعم. إذا أنت بدك تأخذ قرض من بنك لشراء سيارة.
أيوه.
طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام الله.
تفضل يا أخي الكريم.
معلش بدي أسأل سيادة المفتي عن حكم اللحية، حلق اللحية للرأس.
ماشي. من وين تحكي مع الأخي؟
من جنينكم.
حياك الله. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي وتابعنا. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، حطيت أنا 28,000 شيك في البنك و500 لمدة 3 سنين. أنا طبعا كنت جاهل لما حطيت، وعاج عليهم ربيت 2000-3000 شيك. عداش اطلع علي احط عليهم زكاة وشو اسوي في المصاري طبعا الربيت؟
بتسأل اذا عن الزكاة وعن المال الربا ماذا تفعل به؟
ايوه.
نعم ماشي. من حضرتك؟
من لوت.
حياك الله يا اخي الكريم. ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة وتابعنا. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي.
كل بدي اسأل سيد الشيخ عن حكم واحد يتيمم بعد ما يتيمم قبل ما انتباه صلاة ثانية وجد دمع،
يعني
بقى الصلاة ولا
عيد الصلاة؟ تيمم وقبل انقضاء الصلاة.
الله تيمم وصلى وبعد ما قبل ما يدخل الوقت الثاني وجد ماء، يصلي كمان مرة ولا كيف؟
ماشي الحال. من تحكي معنا أخي الكريم؟ من بيت لحم؟
من قرابة بني حسان.
قرابة بني حسان، حياك الله، إن شاء الله تسمع إجابة أخي الكريم. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الشيخ لو سمحت، دائما بحس بتقصير باتجاه الدين باتجاه المسلمين وهيك، لدرجة أنه بصير تأنيب ضمير وأنه أنه ما عملت إشي اتجاه للإسلام وللمسلمين، فشو الحل ممكن، أو أنه شو هي الأشياء اللي لازم أعملها فعلا أنا في اليوم حتى أحس حالي أني فعلا أديت رسالتي وأديت الواجب اللي لازم أنا أعمل في اليوم. نعم. وبس، يعطيكم العافية.
الله يعافيك. ما تحكي معنا أختي؟
من رام الله.
حياك الله. ماشي. الله يبارك فيك. هنالك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
أهلين أخي الكريم، الله يعافيك.
مساء الخير، أهلا الفضيلة المفتي.
الله يرضى عليك، بارك فيك، حياك الله.
والله الشيخ بارك الله فيه وضح منيح بالنسبة لعيد الأم وحكمه، بس يا ريت يوضح بزيادة شوي، لأنه في الأخوات الله يجزيهم الخير اللي بروحوا بعض دروس الدين.
نعم.
في إحداهم بتقول إنه شو اسمه هذا عيد الأم مش حرام بالنسبة لنا، لأنه إحنا يعني ملتزمين في بر والدينا وهيك، إلا إنه يعني مش غلط الواحد يجيب هدية لأمه يفرحها بهاليوم وهيك.
نعم.
فياريت وضح بزيادة شوي بهاي النقطة.
إن شاء الله. من أنت تحكي مع الأخ الكريم؟
من نابلس.
حياك الله، أهلين بك.
حياك
الله. معنا الاتصال. أو نتوقف. نعم، إذن فضيلة المفتي مرة أخرى نعود إليكم، بارك الله فيكم. ووصلنا إلى سؤال الأخ المستمع من أريحة، يقول منذ صغره منذ 20 سنة تقريبا لم يرى أمه لأنها تزوجت من شخص آخر بعد طلاقها، وهو تربى عند زوجة أبيه، حاول يعني أن يوفق وأن يصلح وأن، لكن يعني لم تنجح يعني مساعيه، فماذا تنصحه، ماذا تقول له ولأهله أيضا
بالنسبة للحالات هذه؟ قد الأم تطلق أو طلقت بسبب أو لآخر وكان عندها أولاد وتترك أولادها وتتزوج، هذه حالات موجودة في الحياة العامة. صحيح أن كما أن هناك حق للأم على أولادها وكذلك الأب على أولاده، والحال مثله للأولاد حقوق على أولادهم، ولكن شتان ما بين الحقين، فحق الوالدين أعظم بكثير من حق الأولاد، والأولاد لهم حق بالرعاية والحنان والعطف والتربية والنصح والإرشاد. ربنا قال في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأم والأم راعية أو الزوجة راعية أيضا في بيت زوجها، والنصوص في ذلك كثيرة تدل على ذلك. ولنفترض أن أما تركت أولادها صغارا وتزوجت، فهؤلاء الصغار يذهبون إلى حاضنة وهي والدتها جدة الأولاد، وإذا لم تكن موجودة فجدة الأولاد لأبيهم بعد أن تكون لأمهم إذا فقدت. وعلي حال مهما حصل من ذلك من تقصير، فإن للأم يبقى لها الحق على أولادها، فمثل هؤلاء الأولاد عليهم أن يبروا أمهم وأن يحاولوا ما استطاعوا البحث عنها وأن يصلوها حتى تبرأ ذمتهم من هذه المسؤولية تجاه أمهم، ربما يرق قلبها وربما يصلح حال. وكما ذكرت الحالات يعني متنوعة والأسباب مختلفة، لكن بالمحصلة النهائية على الأولاد أن يحاولوا بر والدتهم ولو كانت مطلقة وتزوجت رجلا آخر. فالله أعلم بظروفها وأحوالها حينما حصل ذلك الطلاق، والله أعلم أيضا بظروفها وحالها بعدما أصبحت مطلقة واختارت طريقا الزواج، وهو حق لها أن تتزوج إذا شاءت، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من أم الفحم، يسأل عن حكم من يريد أن يأخذ قرضا من أحد البنوك لشراء سيارة؟
القرض الربوي حرام، سواء بده يشتري سيارة ولا بده يبني بيت ولا بده يجدد عفش، هذا كله حرام. الربا حرام وحرمته معلومة لكل مسلم ومسلمة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأحد الله البيع وحرم الربا، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من منطقة جنين يسأل عن حكم حلق اللحية.
الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجوز حلق اللحية إلا إذا كان هناك عذر شرعي، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من القدس بعد ذلك كان عن يقول بأنه وضع 28,000 شيكل في البنك، ويعني جاءه يعني فوائد أو ربا، الربا على هذا المبلغ. الآن سؤاله ماذا بالنسبة للزكاة؟ يعني لم يزكي هذا المال سابقا ومنذ سنوات، وماذا يفعل أيضا بالأموال الربوية؟
الزكاة تجب على هذا، على المال المودع في البنك بنسبة 2.5%. إذا بلغ المال النصاب، والنصاب هو 85 جرام من الذهب أو ما يوازيها ويساويها من العملة الأوراق النقدية كالدينار أو الشيكل أو الدولار أو غيرها من أنواع العملات، فإذا بلغ 85 جرام ذهب فما فوق فعند ومر عليها حول أي سنة هجرية، وسمي الحول حولا لأن الأحوال فيه تتقلب وتتغير، فهذا صيف وشتاء وربيع وخريف، فالمجال مفتوح وفسيح لأن ينمي المسلم ماله ويخرج بنسبة 2.5% على هذا المال. الآن هو بحكي الأخ الكريم بالسؤال أنه فيه له فوائد ربوية على هذا المال. هذه الأموال الربوية يأخذها وينفقها في المصالح عامة المسلمين وعلى فقرائهم، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من قراوة بني حسان يسأل عن التيمم والصلاة. يقول تيمم وصلى وقبل انقضاء الصلاة الثانية كما قال وجد الماء، هل عليه أن يعيد؟
إذا وجد الماء قبل ابتداء الصلاة عليه أن يتوضأ، لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخت المستمعة من رام الله. سؤالها يقول بأنها تشعر دائما بالتقصير باتجاه الدين وباتجاه واجبها تجاه الإسلام والمسلمين. يعني تسأل الأخت الكريمة تقول يعني ما هو الواجب عليها حتى تشعر بأنها قامت بالذي عليها من واجبات؟
يا أخت الأخت الكريمة بارك الله فيها، يعني هذا الشعور الذي تحس به هو دلالة على عظم تفاعلها مع المسلم بشكل عام، وهذا ما يجب على المسلم أن يشعر به. فللأسف هناك من المسلمين من تلبدت مشاعرهم وتجمدت عواطفهم ولم يعودوا يحسون بمن حولهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآية الكريمة ذكرت أن المسلمين والمؤمنين بعضهم أولياء بعض، من ولايتهم أنهم يحبون بعضهم ويحسون ببعضهم ويتعاطفون فيما بينهم ويتراحمون، وهناك حقوق تبدأ بالأهل والأقارب، وهناك حقوق للجيران، وهناك حقوق للمجتمع بشكل عام. فإذا ما تعاطف المسلمون فيما بينهم وأحسوا ببعضهم البعض، لا شك أن العرى تتوثق بينهم، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه المحبة تكون في الله عز وجل، تكون مدعاة لأن يتكاتف المجتمع ويتراص المسلم والمسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله،
ومن شعور إنسان هذه الحاسة التي وجدت في القلوب والصدور والأفئدة والمشاعر عندما يحس الإنسان بأخيه المسلم ويقدم خدمة له يشعر بالراحة وهناك القرب إلى الله عز وجل. فسبعة يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم اثنان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والتزاور في الله أيضا هذا أمر له ثواب عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكونون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء ويقول من هؤلاء الذين جلسوا على منابر من نور، فيقال هؤلاء المتحبون في الله سبحانه وتعالى والمتزاورون في الله. فهذه مسؤولية عظيمة ونسأل الله عز وجل متى الإنسان أحس بها وبدأ يشعر بها لا شك أنها دلالة على إيمانه ودلالة على صدقه ودلالة على نبل مشاعره تجاه إخوانه. فالمسلم ليس أنانيا وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، وألفته بين الناس يألفونه وهو يألف الناس عندما يمد لهم يد العون ويمدونه أيضا يد العون ويفرج الكربات عن المسلمين. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذه هي المشاعر الحقيقية التي ينبغي أن تفيض من قلوب المسلمين عامة. فالأخت الكريمة يعني أعدامها يعني موجود عندها مثل هذا الشعور فهذا شيء طيب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حب الخير للمسلمين.
أمين، بارك الله فيكم فضيلة المفتي. وننتقل لسؤال الأخي المستمع من نابلس، أيضا كان سؤاله عن عيد الأم، يقول يعني تعليقا أو نقلا عما وصل إليه من إحدى كلام إحدى الواعظات، تقول أنه ليس يعني حراما أن تأتي البنت بهدية لأمها ما دامت أنها هي مطيعة بارة بأمها، فهذا يعني زيادة، هل يعني يباح أيضا يعني أو هل هذا الكلام صحيح كما تقول هذه الواعظة؟
يا أختنا الواعظة اللي بحكي عنها الأخ الكريم هي يعني ممكن تريد أن تقول أنه إذا أهدى الابن أو البنت للأم هذا أمر لا شيء فيه، ولا شيء فيه إن أهدينا، وليست لا يقتص الأمر الهدية، يجب أن نعلم أن نفقة الأم الوالدين بشكل عام الأم للأب أو الاثنين مع بعض واجب على الابن، يعني ما تستنى والله يوم عيد الأم ولا 21/3 تكون أخذي لك الهدية، النفقة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، ما والله بستنى يوم عيد الأب ولا عيد الأم ولا أبصر شو، وإنما يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين أول شيء، فأستنى والله يدرون بشكل شيء الهدية بده ينفق على أمه وعلى أبوه ما دام قادرا على النفقة وما دام هذا الإنسان يكون مسلم ما دام مسلما مؤمنا بالشرع وبالقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالإحسان، والإحسان ما بيكون والله بيوم محدد، يعني احنا نعيب على هؤلاء أنهم يريدون تقليد الأجانب وغير المسلمين في أمر فاضت نصوص الشريعة بالأوامر التي تأمر بالعناية بالأم، يجي نستنى يقولون يأتي 21 الشهر تجب لما هدي ولا يقولها هديك الشغلة، ولكن هي أمر وجوب من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة، وكيف نتركها وننتظر ليجي يوم بالسنة وجيب لي المغرض بده يعني كثير هناك وناس يعني هاي وناس وأقول ففيها هناك للأسف الشديد أو أبناء يقصرون تقصيرا يعني مخلا بوالديهم، يعني بيكون يعني في أمهات تتمنى إنه ابنها يزمها على الغداء وفي أمهات تعلق كل هذا ابنها واللي أرضعته واللي امتنت فيه وحملت في بطنها ورعاية حتى أصبح رجلا فتزوج فأنجب وأصبح شابا قويا. تتمنى المسكين أنه ابنها يقول تفضل يا مع الغد اليوم أو أنه يجيب لها غرض زي ما بجيب مثلا زوجته أو بجيب لأولاده. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أي يوجد أي نص مثل هذا النص في أي دولة من دول العالم؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فكان كما يقال بكت الأم عليه صغيرا والأسف أبكاها عندما أصبح كبيرا. بكت عليه صغيرا إذا مرض، بكت عليه صغيرا إذا تعب، بكت عليه صغيرا إذا تألم، بكت عليه صغيرا لأي شيء. وعندما ربته وأصبح كبيرا قويا أصبحت تبكي منه خوفا وجزعا وسوء معاملة. فكيف يكون هذا إنسان يتحلى بالأخلاق الإسلامية وبالإيمان ويقرأ آية وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ فالإنسان المؤمن يعيش مع القرآن ومع أحكام الشريعة التي رعت الإنسان في شابا وطفلا وأبا ورجلا وأبا وبنتا وهكذا. ولذلك لا نقول إن والله نستنى مثل هذا اليوم نقول فيش فيها شيء نجيب لأمياتنا نجيب لها الهدية وبعد واحد يدير ظهره مع السلامة ويحمل أمه جميل إنه قال جبلها بعيد الأم هدية حقها مبلغ سواء زهيد أو غير زهيد. لابد من إعطاء الأمر حقه ونعلم كم هي النصوص وكم يتحدث الخطباء والوعاظ والمتحدثون والمتكلمون في فضائل ووجوب بر الوالدين، وقد امتلأت الشريعة مثل هذه الدرر العظيمة والكريمة بحق الوالدين.
نعم نعم بارك الله فيكم. هذا بالإضافة إلى ما ذكرتموه سابقا من أنها عادة أتت إلينا من الغرب والإسلام نهى عن التشبه بالكافرين. بارك الله فيكم. يبدو معنا اتصال ونأخذ هذا الاتصال ثم يعني نتوقف بعدها. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم.
إذا واحد اشترى سيارة عن طريق البنك ودفع كل أقساطها وفي ربحه في البنك، كيف بده يكفر عن ذنوبه؟
كيف يكفر عن ذنوبه؟ ماشي. فضيلة المفتي ماذا تقول الأخ الكريم؟
يكفر عن ذنوبه أولا بالتوبة الصادقة والنصوح، ثم عليه أن يعمل من الصالحات حتى تمحو تلك السيئات وأمره إلى الله عز وجل. ربنا قال إذا الحسنات يذهبن السيئات. ما في شيء يقول والله إن كل واحد روح خذ قرض من البنك ربوي وبعدين يدفع لك كفارة كم شيكل ومع السلامة. هذا أمر بينه وبين ربه عز وجل. لكن الإنسان الذي علمنا إياه ديننا علمنا أننا إذا فعلنا معصية أن نتوب أن نستغفر وأن نعمل من الصالحات عسى الله عز وجل أن يمحو بصالح أعمالنا سيئات أعمالنا والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. هنا فضيلة المفتي لدي سؤالان عن الميراث. السؤال الأول، شخص توفي وترك بنتا وإخوة، هل البنت تحجب الإخوة كما هو الإبن؟
إخوة لمين؟
إخوة إله للمتوفى.
لا ما بتحجبهم، بعصبوها. إذا كان بنت واحدة بتأخذ النص والباقي إلى إخوته.
لو كان إبن يحجب
الإبن بيحجب لما لكن البنت لا، البنت لا بحاجة إلى عصبة.
نعم
تعصيب. فهون بتأخذ البنت النص، فإن كان الكريم فإن كانت واحدة فلها النص والباقي لإخوة أعمامه يعني والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني أيضا شبيه به، قضية الوصية الواجبة أن الأب عفوا الأولاد يأخذون حصة أبيهم من الجد في حال وفاة الابن في وجود الجد. الآن يعني هل هذا الأمر متعلق بالذكور أم هو للذكور والإناث؟ لو كان الإناث يعني دون الذكور، هل الوصية الواجبة أيضا مشروعة للبنات؟
الوصية الواجبة كما معلومة هي رأي فقهي.
نعم.
يعني ليست رأي الأئمة الأربعة، هي رأي من بعض الفقهاء، ولكن الذي حصل هو رأي قوي على اتحال، يعني دلته قوية من ناحية فقهية. الوصية الواجبة هي رأي بعض الفقهاء، وهذه الوصية الواجبة أصبحت قانونا، يعني أخذت صفة القانون الإلزام منذ عام 1976 عندما وضع قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، وهي خاصة بالذكور. والله تعالى أعلم.
إذن خاصة بالذكور، أما إذا كانوا إناث يعني لا يرثون في هذه الحالة.
نعم لا يرثون.
نعم.
أولاد الإبن، يعني هي بتنص على أولاد الإبن المتوفى في حياة، في متوفى أبوهم في حياة جدهم.
نعم.
أما أولاد بنت لا، ما ذكرت، غير مطبقة.
أو بنات الإبن.
بنات بأخذه، لكن أولاد الإبن. أما ذي يعني مثلا إنسان توفي، رجل توفي في حياة والده وله أولاد، أولاده يرثون بوجه وصية واجبة.
طيب لو ترك بنات.
أما إذا المتوفى كانت بنت فأولاده لا يرثون، لأن الوصية الواجبة خاصة أبناء الذكور.
طيب لا، هو السؤال يعني لو توفي هذا الإنسان وترك بنات
أبوه رثه
يرثه.
آه.
آه نعم يرثه.
لكن إذا كانت متوفى البنت ما برثه.
نعم.
أولادها.
نعم.
لا ذكور ولا إناث.
نعم.
أنا أولاد الإبن توصلوا الوصية الواجبة أولاد الإبن المتوفى في حياة جدهم، أو أولاد الإبن المتوفى في حياة أبيه. أما البنت لا.
نعم.
يعني أولاد الإبن كانوا مخلف أولاد البنات بأخذوا.
بأخذوا نعم. نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا نصل المستمعين الكرام، نختم هذا اللقاء، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة، لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت